لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صراحة وقفة كنت عايز أقول للشباب معنا، وإن أحياناً وانت ماشي في طريق الله سائر الى الله سبحانه وتعالى، من اعظم الدوافع لاقبال العبد على العمل الصالح هو استحضار ان الاعمال الصالحة اللي انت بتعملها دي بتدخر ليك في الاخرة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. فالاعمال الصالحة اللي انت بتعملها في الدنيا هتلاقيها يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يعني ساعات اللي انت بتقضيها في الطاعة وانت نازل من بيتك، خطواتك للمسجد، خطواتك لمجلس العلم، خطواتك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، غضك للبصر، كفك عن الحرام، بعدك عن الأماكن اللي فيها معصية، إقبالك على ربنا سبحانه وتعالى، صلاتك في جوف الليل، الدعاء، الصدقة، الأعمال البر بتاعتك، أعمال الخير وأعمال الطاعة، الأعمال دي ما بتروحش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ربنا سبحانه وتعالى يوفي الإنسان الجزاء العمل الصالح بتاعك. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في سنة الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ ذبحوا شاة، فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. يعني هم تصدقوا بكل الشاة إلا إيه؟ إلا الكتف. فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع المعنى ده، قال: بقي كلها غير كتفة. يعني كل اللي انت تصدقت به ده ايه؟ ده تبقى. تبقى فين؟ الله سبحانه وتعالى يدخر لك الاجر في الاخرة. فكل اللي احنا تصدقنا به وطلع ده ايه؟ ده اللي باقي. بقي كلها غير كتفها. فده معنى محتاج ان انت تستصحبه معاك. ان انت دلوقتي قاعد في الدرس، الساعة دي هتعدي عليك، هتعدي على غيرك. في واحد قرر ان هو ينزل النهاردة ويجي. الساعة دي زي ما عدت عليك زي ما عدت على غيرك. في واحد قضى الساعة دي في الطاعة، كان مخلص وإن كان يتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، الساعة دي بإذن الله يجي يوم القيامة يتفاجأ إن هي في الميزان. ونفس الساعات اللي احنا بنقضيها في ما لا ينفع هتلاقي ده، يعني هتلاقي ده وهتلاقي ده. فالشاهد من الكلام إن انت احتسب إن أعمالك الصالحة ربنا بيدخرها ليك. فكر بالمعنى ده. يعني انا هقعد، شوف كنت بقرا في ترجمه في شيخ الاسلام تيميه، ففي يوم من الايام بيقول ان هو يعني بيحكي عن نفسه، يعني بيقول ان هو ما كانش بيحب يخرج يتفسح يعني وكده، كان بيظن بالوقت بتاعه، يعني شايف ان الوقت غالي جدا، وهو كان بدأ في طلب العلم منذ الصغر يعني في الحفظ وكده، فكان شايف ان الوقت ده حاجة غالية جدا. ففي يوم من الايام اهله اصروا عليه ان هو يخرج معاهم يتنزه وكده، فهو ايه بدأ يتهرب منهم وخلع يعني، ماشي زينا بالظبط يعني. فالمهم لما رجعوا بقى ايه انكروا عليه يعني ان انت يعني ايه كنت تخرج تتفسح معانا وتتنزه وكده، فطلع مجلد كده وقال لهم لما انتوا خرجتوا انا حفظت المجلد، مجلد كده ايه كتاب، وذكر اسم الكتاب، قال ان الوقت اللي انتوا قضيتوه في التنزه انا قضيته في ايه بحفظ الكتاب ده حفظته. فالشاهد من معنى الكلام ايه، طبعا ده افق يعني دي حاجة تانية، لكن شاهد يعني منهجية التفكير نفسه، ان انا الوقت بتاعي ده وقت غالي، ان الوقت ده استثمر في نفسي، استثمر في طلب العلم، ان كم الساعات اللي بيعدي علينا في وانت رايح في الطريق الجامعة وانت راجع وانت قاعد في قبل الدرس في المجلس انشغل بذكر الله. يعني بتلاقي ناس في مجلس العلم تروح مثلا بحضر عند الشيخ، فتلاقي في ناس قبل الدرس الشيخ لسه ما طلعش، قبل الدرس في واحد فاتح المصحف وقعد يقرأ، في واحد تاني قاعد بيرغي قاعد يحكي، في واحد تاني ماسك سبحة وقاعد ايه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. في الوقت ده، في الوقت اللي واحد قاعد بيتكلم فيه وبيقول كلام اما كلام يكون له او عليه او كلام لا ينفع ولا يضر، في الوقت ده في واحد ايه قاعد بيسبق، قاعد بيزرع نخل في الجنة، قال سبحان الله وبحمده غرست له نخل في الجنة. فأظن الإنسان يستثمر الأوقات دي، يعني لا تظن بوقتك، احرص على ما ينفعك، استثمر في ان انت لسه في فترة شباب عندك فراغ، استغل الوقت ده في الطاعة، استغل الوقت ده في طلب العلم. والله يا جماعة احنا يعني ملناش عذر قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة متاحة. يعني كنت لسه بتكلم مع اخ كده من الاخوة يعني، فبقول له والله احنا في نعمة، والله احنا في نعمة ان انت دلوقتي متاح ليك ان انت تتعلم. يعني لو عايز تسمع درس الشيخ فلان، لو عايز تحضر للشيخ فلان، لو عايز تجيب كتاب، كل حاجة متاحة. يعني سبحان الله، كان احد السلف اسمه بقي بن مخلد، ده كان عايش في الاندلس في عهد الامام احمد بن حنبل، وسافر جه من الاندلس لبغداد ماشي علشان يطلب الحديث. عارف الاندلس اسبانيا، يعني عبر البحر وبعدين ايه من عند المغرب عدى افريقيا كلها، وبعدين عدى راح اسيا وراح العراق علشان ايه يصل الامام احمد. فلما وصل الامام احمد لقى الامام احمد ايه في المحنه، لا يحدث، ممنوع ان هو يحدث الناس، ممتحن. فقال الامام احمد جئتك من بلاد بعيده، قال يا ابا عبد الله انا طالب حديث وجئتك من بلاد بعيده. فالإمام أحمد قاعد يفكر كده إيه البلاد البعيدة، قال أفريقية، فقال أجوز البحر من بلادي لأصل إلى أفريقية، اللي هي إيه شمال أفريقيا تونس والمغرب والحتت دي، قال له لا أنا بعدي البحر عشان إيه عشان أوصل. فالإمام أحمد قال إن يعني إنك من بلاد بعيدة، فقال له أنا طالب حديث، قال له كما تعلم أني ممتحن. فبدأ إيه بقي بن مخلد قال إذا نحتال، فبدأ يلبس لبس السؤال ان هو زي الشحات يعني، ويجي كل يوم ايه عامل رابط كده نفسه، عامل ان هو ايه بيشحت يعني، ويقول ايه الاجر رحمكم الله. فقال فيدخل فيحدثه الحديث، إيه فضل على الحال ده الامام احمد، كل يوم يجي بقي بن مخلد يدخل يقول له الاجر فيدخله كانه يعني ايه بينظف له بتاعه وهيدي له فلوس، ويقوم ايه الامام احمد يقول له حديث يحدثه الحديث والحديثان وبعدين يمشي. فضل كده لحد لما المحنة زالت من عند الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يقدم يقول هكذا يكون طالب العلم. فشوف واحد جاي من إيه؟ من الأندلس لبغداد علشان يتعلم حديث. القصص يعني كان تقرأ في قصص السلف في طلب العلم تحس إن إحنا ما جيناش، يعني إحنا مش موجودين. ترى واحد دلوقتي لو إيه لو قعد حضر له درس يحس إن هو كده إيه خلاص يعني. فالله المستعان. فنصيحة يعني الإخوة، تستثمر الأوقات، ضيعش وقتك في ما لا يفيد، استثمر وقتك في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ السنة. كل ما انت هتزداد في البناء بتاعك من دلوقتي، كل ما انت تستعمل قدام. الموجة على الدين شرسة، وأهل الباطل عندهم همة، في همة في نشر الباطل. قلنا هنا في حديث الغلام إن الساحر كان يقول الملك ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. كذلك إحنا مش مركزين، إحنا ما عندناش همة، ما عندناش همة إن إحنا ننصر الدين، ما عندناش قضية. يعني لما بتكلم مع الشباب بلاقي شاب مثلا عنده مشكلة في فتنة معينة، في ذنب معين متعلق بيه، مش عارف يزيد. بقول له إن أنت، إحنا مشكلتنا إن إحنا ما عندناش هم. يعني اللي شايل هم الدين، اللي عنده دعوة، اللي شايل رسالة، اللي عنده ثغر هو شغال عليه مشغول بيه، مش هيبقى مشغول بكتير من التفاهات، مش هيبقى عنده وقت. لأن حقيقة فعلا أنت عشان تحصل علم وعشان تتبني محتاج جهد ومحتاج وقت. الإمام مسلم كان يقول: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. إحنا بقى إيه يعني، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وما أبرئ نفسي، يعني مش بقول الكلام ده بندعي إن إحنا نسبق أو كده، إحنا كلنا مقصرين، لكن قصدي إن إحنا يعني نجتهد شوية. طيب دي كانت مقدمة، إن شاء الله نبدأ في المجلس الخامس من مجالس وقفات مع سورة يوسف الصديق الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. توقفنا في المجلس الماضي، شرحنا الآيات من بداية، من قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إلى قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة. توقفنا عند، شرحنا الآيات سريعا، وبعدين رجعنا إيه، قلنا هنقف وقفات مع الآيات، وتكلمنا في مسألة وراودته التي هو في بيته. يعني اتكلمنا عن، صح كده؟ قلنا الدروس اختلطت عليا. اتكلمنا عن وراودته، فكرة إن الشاب ينتبه لمسألة المراودة، وإن هو ما يسيبش مساحة، أو البنت ما تسيبش مساحة إن يحصل نوع من إيه؟ يعني كان شاب بعد ما اتكلمنا في الموضوع ده بيقول لي: أنا مش عارف، أنا هو يقول لي أنا مش عارف البنات بتبص لي عليا. يقول لي: في واحدة معايا في الجامعة مركزة معايا تركيز، وتفتعل مواقف علشان إيه، تلفت نظره. ماشي؟ وكذلك إيه، تلاقي بنت مثلا، في شاب بيحاول إن هو إيه، يلفت نظرها. هي دي النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، إن أنت لما تركز في حاجة زي كده اقطع الأسباب دي، لأن القلب بيهوى ويتمنى الموضوع ده. فقلنا إن أنت ما تسيبش مساحة، ما اتكلمنا عن مسألة المراودة واتكلمنا فيها، ما تسيبش مساحة إن ده يحصل أصلا. يعني يوسف عليه السلام كان في القصر مستضعف، وكان يفهم صلى الله عليه وسلم ما ترمي إليه امرأة العزيز، ولكن هو كان إيه، وراودته التي هو في بيتها، كان مستضعف. فقلنا إن من دوافع الفتنة كثرة الخلطة والنظر للحرام، ان دي من اكثر حاجه بتفسد القلب. ان انت لما تخالط عندك مثلا في الجامعه، في الشغل، في المدرسه، في ايا كان، في الدروس، في عمل تطوعي، في مشروع، في الدراسه، لما بتختلط بالبنات بفتره طويله، او البنت بتختلط بولد، ويحصل نوع من كسر الحواجز وكسر الالفه، ده اللي بيعمل ايه، ده اللي بيعمل تعلق، وده اللي بيدفع للفتنه. فكان سبب، يعني لو ان يوسف عليه السلام حجب عن امراه العزيز كان هيحصل حاجة؟ يعني لو كان هو في مكان معزول عن امرأة العزيز، هي تعرضت للفتنة ليه؟ لما في اختلاط، لما هي بتشوفه. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم مقدمات الزنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان ضعيف، زي ما قلنا في المجلس اللي فات. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، قلنا إيه، لا يصبر على النساء، أو لا يصبر على الشهوة إذا فتح لها الباب. فمحتاج إن أنت يبقى عندك فقه، إن أنت ما تفتنش نفسك، تفهم إن أنت ضعيف، ما تحطيش نفسك في موضع لا تصبر فيه أو لا تصبري فيه، وبعدين تقول أنا اتفتنت. الشاهد إن أنت لا تقربوا الزنا، حرم مقدمات الزنا، سيب حاجز بينك وبين الذنب ده. وهنا زي ما كنت بقول للشباب ان ده مش من الورع، يعني في فرق بين الورع ان انت بتترك مثلا شيء من المباح خشية ان انت ايه تقع في الحرام. ماشي، انا حاسس ان في هدوء النهارده، انتوا تمام يعني، فايقين يعني، خشوع. طيب ماشي، ان انت تترك ايه، ده الورع، اللي انت ايه تترك حاجة مثلا يقول لك ايه يا عم ده انا ايه شاكك كده، هي دي حلال ولا حرام، يا عم خلاص انا ايه هسيبها خلاص. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، خير دينكم الورع. انا هسيب حاجة انا شاكك مش عارف، لكن مش بنتكلم عن ده. يعني في العلاقة مع النساء، في الفتنة، فتنة الرجال والنساء، مش بنتكلم، مش ده الورع. هنا انت مأمور ان انت تترك ايه مسافة، فاهمين المعنى ده؟ مش واحد يقول لك اصل انا ايه، لا بتعامل لا خد بالك، التعامل يكون على قدر الضرورة بالضوابط. يكون تعامل انت بتبقى فاهم ان ده تعامل إيه؟ ان شاء الله مفيش فيه مشكلة. يعني لو فطرة الانسان سليمة، هو بيبقى من نفسه عارف. يعني جيلي رسائل مثلا، هي البنت حاسة ان خطيبها مثلا بيتجاوز مثلا، هي فاهمة ان ده غلط، هي عارفة ان في حاجة غلط، هي حاسة بالذنب. يعني انت من نفسك بتحس ان التعامل ده في حاجة ايه، في حاجة غلط. لكن التعامل السليم اللي بيبقى فيه نور، فيه وضوح، فيه ضوابط، ان البنت ملتزمه ما شاء الله بالحجاب، ملتزمه بغض البصر، ملتزمه بعدم الخضوع بالقول، مفيش هزار، مفيش خلوه، والولد نفس الكلام بيغض بصره، بيتعامل بنوع من الادب والاحترام. احنا مش بنفترض في الناس في الاصل ان هو الناس كلها شياطين، لا، في ناس اصحاب مروءه، في ناس عندهم دين، في ناس على اخلاق، وممكن يتعامل مع البنت بكل ادب وكل حياء، ده موجود. لكن بنقول ان القلوب ضعيفه، بنقول الانسان لا يعرض نفسه للفتنه، لا يعرض نفسه للفتنه، خاصه ان كتير من الناس بيسقط في الامر ده والعياذ بالله. ان الانسان لا يملك القلب، قلبك ده مش بايديك. يعني ممكن انسان يتعلق ببنت من نظر، ممكن بنت تتعلق بولد ويترتب على ده معصيه. يعني ان كان مجرد الحب مثلا، كان واحد بيحب واحده، وان كان ده منتظر مثلا ان هو شايفها ان هي زوجه مناسبه. ولعل ان احنا نتطرق للموضوع ده، ان كتير من الشباب بيجي يقول لي، هو مثلا في ثانوي او في جامعه، انا بحب مثلا فلانه، ما سميش الاسم يعني، بيقول واحده معاه في الدفعه مثلا معجب بيها وبيحبها. فاقول له ماشي، انا مش معترض على قصه ايه المشاعر، لو على قدر المشاعر. لكن هنرجع بس نقطه اهم حاجه يا شباب، مساله الاختيار. يعني انا بساله سؤال، بقول له هل انت عندك معايير واضحه لاختيار الزوجه؟ يعني انت عارف انت عايز ايه كزوجه؟ اصل انت بتقول دلوقتي انا بحب فلانه، بحب فلانه وعايز هخطبها وايه وعايز اتجوزها، ما عنديش مشكله. هيبقى في مشكله فين؟ لو انت الحب ده خرج من نطاق ايه الاعجاب مثلا، والحب ليه بدات ان انت تحاول ان انت تكلمها، وبدا في خطوات وبقى في ارتباط، ودخلت في طريق الحرام، ده اللي فيه ايه، ده فيه مشكلة. لكن قبل قصة المشاعر، قبل ما تقول أنا بحب فلانة دي، عايزين نرجع بس خطوة، إيه معاييرك على اختيار الزوج؟ أحيانا الشاب بيبقى هو أصلا هو ما عندوش معايير، المعيار الوحيد اللي عنده الجمال مثلا، وده مهم. يعني ده مطلوب، مش مطلوب منك إن أنت تتجوز واحدة وحشة، يعني مطلوب منك إن أنت تتجوز واحدة تعفك، إن أنت لما تشوفها تبقى بالنسبة لك الجمال مقبول، تبقى أنت راضي عنه، ماشي؟ إيه، ما يبقاش فيه نوع من النفرة، فاهمين المعنى ده؟ لكن بيبقى عنده المعيار اساسا مش واضح، هي واحده عجبتني، شكلها حلو، ظريفه، لبسها حلو، فايه عجبه ايه الشكل، لكن ما يعرفش حاجه عن اهلها مثلا، ما يعرفش حاجه عن اخلاقها، ما يعرفش حاجه عن دينها، هو في معايير كتير هو سقطها، فبيبدا بالتعلق ويبدا بالحب. وكذلك البنت، وممكن يبقى اصلا هو مش مناسب ليها، او هي مش مناسبه ليه، او في تفاوت اجتماعي بين الاهل، او في تفاوت مادي بين الاهل، وده مهم. يعني الزواج مش بس واحد بيتجوز واحدة بيحبوا بعض، الحب حاجة مهمة، لكن مش ده اللي بينبني عليه العلاقة. يعني في مقومات، في توافق، في دين مهم، في أفكار، في حاجات كتير اللي بينبني عليها استقرار واستمرار العلاقة. والأهل لازم يكون بينهم توافق بشكل ما، مش ده باب الكلام في الموضوع ده، لكن ده من باب لفت النظر، اللي أنا برجع مع الشاب إيه نقطة لورا مع البنت. طب يا بنتي انت شايفه ان ده يصلح كزوج؟ تقول اه. طيب انت عرفتي منين؟ طب ايه المعايير بتاعتك؟ ما هو لو انت مش عارفه المعايير اصلا بتاعتك، لو انت مش عارفه انت عايزه ايه، هيبقى انت عندك مشكله في التقييم. يعني لو انت كل ما انت تبقى واضح انا عايز واحده كذا كذا كذا، مواصفات واقعيه برضو، ما يبقى تبقاش ايه خيالك يشطح يعني، لان في واقع، احنا في الدنيا انت مش في الجنه، فانت هتاخد واحده بمميزاتها وبعيوبها، لكن انت عندك، انت فاهم انت عايز ايه، في حاجات عندك مساحه للتنازل فيها، وفي حاجات عندك مساحه من الاريحيه، وفي حاجات عندك خطوط حمراء. لو انت مش عارف نفسك، لو انت مش عارف انت عايز ايه، لو البنت مش عارفه هي عايز ايه، ممكن اي حد يجي في الطريق يظهر اهتمام فايه تتعلق بيه، ممكن الشخص ده يكون غير متحمل المسؤوليه، مش على دين، هو بس مجرد ان هو اظهر للبنت الحب والاهتمام وهي محتاجه ده، فهي شافت ان ده ايه، ده انسان مفيش زيه، فاهمين؟ فبقت متمسكه بالشاب ده تمسك رهيب. وممكن لما الشاب ده يجي يتقدم يدخل البيت، وده بنشوفها كتير، الاب ليه نظره شايف ان ده لا يصلح، غير متحمل المسؤوليه، في عدم تكافؤ مادي واجتماعي بين الاثنين، وده يترتب عليه بعد كده بعد الزواج اثار، فيرفض مثلا، فالبنت تضغط على اهلها لان هي بتحب الولد. فهنا انت دخلت دخله ايه، الدخله كانت من البناء اصلا غلط، فتلاقي بعد كده ان العلاقه ممكن تنهار، ان العلاقه غلط، ماشي، ده في الغالب يعني، عشان محدش يقول لي اصل في ناس عملوا كده كانوا متصاحبين وكانوا بانيين العلاقه في البدايه على حرام وبعدين ايه اتجوزوا وكملوا. ايوه، ما هو ده مش معناه ان اللي فات ده كان حلال، ماشي، ممكن انسان يعمل ذنب ولا يعاقب عليه اساسا في الدنيا، يعني عادي، يعني ممكن انسان يعمل ذنب ويفضل طول حياته، ممكن انسان يظلم ويقتل ويسفك الدماء ويسرق لا يعاقب في الدنيا، يعاقب يوم القيامه، ده عادي، ربنا يمهل الانسان ويتركه حتى يعني يستمر في الغي وفي الظلم وفي العتو، وبعدين في الاخر يعاقب يوم القيامه. الدنيا مش المقياس، الدنيا مش دار جزاء، فاهمين المعنى ده؟ فالمعايير بتاعتك تبقى متزنه. مش عارف ايه، احنا درس امبارح ودرس النهارده قاعدين بنروح يمين وشمال، لكن ده مقصود، يعني مقصود ان احنا في الايات دي خاصه قبل ما نعدي ونرجع لوضع التفسير الطبيعي بتاعنا، لكن عايزين ان احنا موضوع الصداقه والصحوبيه والعلاقات دي نحاول ان احنا ايه نركز فيه شويه ونفتح فيه كلام شويه. طيب، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قلنا ان نماذج القران بتضرب نماذج ايه، نماذج عالية في العفة. نموذج يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كان نموذج عالي، نموذج الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فمع اكتمال دوافع الفتنة في قصة يوسف عليه السلام، إلا أنه قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هيبقى لينا ثلاث وقفات مع الآية دي. إنه ربي أحسن مثواي، يعني إيه إنه ربي أحسن مثواي؟ يقصد مين؟ لو هنقول على القول الأول إن هو يقصد العزيز، يعني كأنه بيقول إنه سيدي أحسن مثواي، مش وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فكأنه بيقول إيه؟ وده فيه إشارة مهمة، إن كأنه بيقول إن هو الإنسان ده أكرمني، فأنا لو عملت الفاحشة مع زوجته يبقى أنا كده إيه؟ بخونه، إنه لا يفلح الظالمون. مسألة إن في يا جماعة في الباب ده مظالم، إن كثير من الشباب بيغفل عن القصة دي، إن هو لما بيصاحب بنت وبيكلم دي وبيمشي مع دي بيفسد البنت على أبيها، بيفسد دين البنت، إن الأب ده ليه مظلمة عنده، إن هو يأتي يوم القيامة يقتص منه. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان. فالإنسان ده تعرض لإيه؟ لمظلمة الأب ده، إن أنت خنته، مش أنت يعني إن شاء الله، إن الشاب اللي بيصاحب بنت أو بيخلي البنت تتعلق بيه، إن هو بيخون الراجل ده إيه؟ في عرضه، صح يا جماعة؟ فيجي يوم القيامة انت خنتني في عرضي ودي بنتي وانت افسدت عليا بنتي وعودتها على عادات سيئه، طيب عايز ايه يا حاج؟ فيقول له عايز اقتص منك. طيب تاخد كام؟ لا، مفيش فلوس. النبي عليه الصلاه والسلام قال من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلله ايه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات. يعني هيجي يقول لك تعال أنت ظلمتني خنتني في عرضي، طب هات حسنات، ياخد حسنات، مش معايا حسنات، خد أنا معايا سيئات، خدني السيئات بتاعتي. فالأمر مرعب. يعني تخيل الشاب اللي صاحب واحدة واثنين وثلاثة ومستمر في ده وما تابش، وهنا في كم مظالم غير عادي. اللي بيخون رجل مع امرأته في الحرام في مظلمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المثال ده اللي بيقع في الفاحشة مع امرأة الرجل الذي خرج في الجهاد، فيأتي يوم القيامة الرجل ده ايه يقتص منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه ما تظنون، يعني بعد لما قال ان هو هياخد منه بقى الحسنات ولو ما عندوش حسنات هياخد من سيئاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه ما ظنكم، فما ظنكم، يعني ايه فما ظنكم، يعني هياخد منه لحد ما يرضى. فقال ايه فما ظنكم هيرضى امتى، لحد لما ايه هاخد اللي انا اقدر اخده منه هاخده منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة الحديث ده في الاخر قال فما ظنكم، يعني هو هيفضل ياخد منه لحد ما يستكفي لحد ما يرضى، هيرضى امتى، لما يقتص منه تماما. وده من باب الترهيب من الامر ده. فالانسان يحذر، الانسان يحذر. كنت حتى بقول للشباب مسألة ان انت تفسد اخلاق بنت، يعني البنت ممكن يكون عندها نوع من الحياء اللي جرأها على المعصية وجرأها على اللمس وعلى الكلام وعلى ان هي تقف مع شاب في الشارع، كل دي حاجات حواجز اتكسرت. يعني ده مش الاصل عند البنت، البنت بتحب الستر بتحب الحياء، والبنت اللي وقعت في الفاحشة مش مرة واحدة، هي بتيجي على مراحل. اللي بيحصل في الغالب ان الشاب هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيتجرأ، هو اللي بيحاول يكسر الحواجز، وده اكثر ما يكون بتكون البنت محافظة على نفسها فترة طويلة جدا. وبعدين لما بتتخطب بتبدأ يحصل علاقة بينها وبين الشاب اللي خطبها ده، فيحصل تطور في العلاقة، يحصل تطور في العلاقة بعد مدة من فترة الخطوبة وبعد تعسير الأهل في مسألة الزواج أو مثلا أو العقد أو كده. فبيحصل لما الفترة دي بتطول بياخدوا على بعض، ممكن يتعلقوا ببعض، ده طبيعي، واحد خطب واحدة فطبيعي إن هو بيحبها. وبعد فترة إن كان هو في البداية بيحط حدود لا يظهر الحب لا يعبر عن المشاعر مفيش خلوة، وده في الغالب ما بيحصلش، أو صعب إن أنت تضبط المسألة دي، إن أنت هتفضل فترة الخطوبة محافظ على نفسك محافظ على مشاعرك. يعني أنت عايز تجيب البنزين جنب النار وتقول إن هما إيه مش هيولعوا، ده اصلا امر صعب جدا. يعني احيانا كنت بقول للشاب هو انت مش هتعرف تمسك نفسك فتره الخطوبه، الهدف من الخطوبه ايه؟ كان ده يعني راي ممكن بعض الناس يستغرب من الموضوع ده، انا ممكن انصح بيه الشباب، انت الهدف من الخطوبه ايه؟ الهدف ان انت تعرف البنت دي، صح؟ ان انت تستقر ان البنت دي مناسبه ليك. طيب انت رحت مرة واثنين وثلاثة وقعدت معاها وتفهمت معاها في الامور المهمة وسألتها وكنت مركز جدا في الرؤية الشرعية، مش رايح تحب. يعني الخطوبة مش فترة ان انت قاعد تحب فيها، دي فترة تركيز، فترة ان انت رايح تقيم الشخص ده وانت بتقيم الشخص اللي جايلك. مش كل واحد بيعرف يقول كلام حلو، مش كل واحد بيحب هيعرف يبقى زوج كويس، مش كل واحد بيعرف يظهر الاهتمام هيبقى انسان كويس في المستقبل. في مقومات محتاجين نركز في ده، محتاج ان انت تبقى في فترة الخطوبة مركز على انا هكمل مع ده ولا لا، الشخص ده مناسب ولا لا، الشخص ده هيكملني ولا لا، هيبقى مناسب ليا ولا لا. فده مهم، لما بتبقى مركز ده بتلاقي في حاجات بتنور عندك. لكن لو انت مركز ان انت داخل بقى تحب وتخرج وتصاحب وتاخدها معاك وتخرجوا مع بعض وتتصوروا وخطيبتي وهي تقول انا كنت بحبه اصلا من مش عارف، هنا انت هيغيب عنك ايه؟ هيغيب عنك عيوب كتير، زي ما بيقولوا الحب مرايته عمي. انت انغمست في الشهوة في الحب في الاستمتاع، فبالتالي ما بقتش شايف، ممكن تبقى شايف عيوب هي قاتلة، العلاقة مش هتستمر. لكن انت تجاوزت وحصل بينكم تجاوزات فعملت حواجز ان العلاقة تنتهي بسلام. فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ فاهمين الكلام ده؟ ده مهم جدا، ان بتلاقي ان هو اصلا من البدايه ما عندوش معايير وهي من البدايه ما عندهاش معايير ومفيش وضوح انا عايزه ايه او هو عايز ايه، وبيدخل فتره الخطوبه فيحصل احتكاك زياده، بنشوف بعض بنقعد مع بعض فترات طويله. فانا بنصح الشاب ايه، خلاص انت عرفتها ما عدتش تروح بقى. يعني انت مش هتقدر ان انت تسيطر على نفسك. متستغربوش الرأي، يعني انا شايف ان السلامة لا تعادلها شيء. الانسان دينه يسلم وقلبه يسلم وان هو يبدأ حياته بطاعة لا يعادلها شيء. انت شايف ان البنت دي خلاص مناسبة، الهدف من الخطبة ايه؟ ان انت تعرف ان دي مناسبة ليك كزوج، لان ده من اعظم ابواب. يعني انا اعرف قصص بتجيلي ان في فترة الخطوبة بيحصل بلاوي مصايب، ولولا ان احنا مش عايزين يعني نذكر الكلام ده عشان الكلام ده بيفسد القلوب، لكن بتحصل قصص مصايب في فترة الخطوبة، بلاوي وحاجات تشيب. فده بسبب ايه؟ بسبب ان الاهل بتتساهل في الامر ده، شايفين ان عادي ده خطيبها، فيخرجوا مع بعض وينزلوا مع بعض ويرجعوا متأخر مع بعض، وتركب معاه العربية وترجع معاه لوحدها، ويقعدوا فترات طويلة في البيت. بعض الاهل كان الاهل بيدخلوا يناموا ويسيبوا الخاطب قاعد مع خطيبته في البيت، يدخلوا يناموا او ينزلوا مشوار، وحاجه في غايه يعني ده نوع من الناس في يعني استهتار شديد، يعني ده في غيبوبه تماما، مش فاهم الواقع تماما، فده في مشكله. فالاهل تقول لك طيب يا جماعه، طب احنا نعجل بالزواج، طب يكتبوا الكتاب، يقول لك لا ومخطوبين. طيب خلاص اعمل ضوابط، حط ضوابط للخطوبه، يعني يبقى فيه انضباط، ما يبقاش فيه الموضوع يتوسع، ما يبقاش فيه كلام حب، ما يبقاش فيه الكلام ده، لان ده هيؤدي. احنا شايفين الواقع، شايفين الواقع، يعني لما بتبقى واحد مثلا متقدم يقول لك فلانه دي كانت مخطوبه، وده مش هنقول مثلا في واقع الملتزمين اللي كان، ان كان الناس يعني بتضايق من كلمه ملتزم، هنقول الواقع الناس اللي هي بدات تاخد الدين بنوع من الجديه شويه، فبتحط ضوابط في الخطوبه. انت ممكن تسلم شويه، هتقول دي كانت مخطوبه بس الحمد لله عندها ايه، عندها ضوابط، فانا ايه عارف ان هي محافظه على نفسها، او الولد ده كان كويس. لكن في الاغلب انت ايه، الشاب ايه، بيخاف، لان هو فاهم ان التقارب اللي بيحصل في الخطوبه ده بيترتب عليه ايه، مفاسد، واحنا فاهمين ده وشايفين الواقع اللي حوالينا. فتلاقي البنت لما الشاب بيتجرأ وهو اللي بيكسر الحواجز، هي بتستسلم، اما ان هو الشاب بيتعامل باسلوب زي ما البنات جزاهن الله خيرا بعثوا، وده انا بشوفه في الواقع، والشباب بتحكي لي ان هو ايه بنوع هو عايز ياخد حاجه، عايز يوصل لحاجه، عايز يقضي الشهوه بتاعته، فايه يحاول يتقرب من البنت، يحاول يلمسها، فهي تتضايق او عندها حياه، تزعل، تغضب عليه، هو بقى ايه يتقمص، انت ما بتحبنيش، انت مش عارف ايه، احنا بنعمل ايه، خلاص احنا هنبقى مع بعض، فيقعد يحاول ايه يميل دماغها. مع الوقت البنت بتضعف، لان هي عندها نفس الرغبه اللي عند الولد. فان كان هو بيتجرأ في البدايه بيكسر الحواجز، فالشاهد اللي انا عايز اقوله انه ان الولد ما يعودش البنت على ده، ان هو ممكن الولد يفسد بنتي، يعودها على الكلام الحرام، يعودها على اللمسه الحرام، فهي بعد كده تفسد. وده كتير من البنات للاسف لما تعرضت لمواقف زي دي، ان هي صاحبه ولد جريء شويه، بعدها البنت دي بتشق طريقها بقى، نسال الله العفو والعافيه، تلاقيها صاحبه واحد واثنين وثلاثه، واشتهرت بالامر ده بين في وسط الشباب. فربنا يا رب يغفر لنا ويعفو عنه ويهدي شباب وبنات المسلمين. فمسألة إيه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يبقى هنا نفهم إن فيه مظالم. أو المعنى الثاني إنه ربي، يعني يقصد إيه، الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي. وده من أكثر الحاجات اللي تدفع الإنسان عن المعصية، ان انت تتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. يعني لما الانسان يقعد، سيدنا يوسف كأنه بيقول ربنا اكرمني، احسن مثواي، نجاني من البئر، نجاني من كيد اخوتي، دخلني القصر ده وكنت عزيز فيه ومكرم فيه، ماشي، ازاي ان انا بعد ما ربنا اكرمني وان ربنا انعم علي، ان انا استعمل نعمة ربنا في المعصية. يعني في الغالب يا شباب على طول، ان احنا لما بنعصي ربنا بنعصي ربنا بايه، بنعمة. يعني إن كنت بتعصي بالسمع أو بالبصر أو باللسان، بالجوارح بشكل عام، أو بواحد ربنا أنعم عليه بالمال، واحد ربنا أنعم عليه بالجمال، بالشهرة، أيا كان، هو بيسخر النعم اللي ربنا اداها له في المعصية. يعني شاب من الشباب أو بنت من البنات ربنا من عليها بالجمال، أو ربنا من عليه بجمال مثلا ومال، فيستعمل ده إن هو إيه؟ يصاحب بنات. فهنا أنت كل النعم اللي ربنا اداها لك استعملتها في المعصية، ده لا يليق. الانسان المفروض المؤمن يستحي من ربنا سبحانه وتعالى، يستشعر النعمه، ان انت اقعد تفكر كده، ربنا وفقني للطاعه، ربنا هداني، ربنا من عليا، ربنا اداني السمع والبصر، قال تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربنا ما خذلنيش في موقف من المواقف، ربنا كان دايما معايا، كان دايما بيحفظني. فازاي ان انا ارد الاحسان بتاع ربنا بالاساءة؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده نوع من الجحود. عشان كده كانت في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن الإنسان لما بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ويراعي حق ربنا سبحانه وتعالى في النعمة، ربنا يحفظه. ربنا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كان صاحب عبادة. ودي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة إن أنت تستعين بالله على ترك المعصية. قال معاذ الله، تستعين بالطاعة على ترك المعصية. أنت بتحس إن الذنب أنت متعلق به. يعني كتير مثلا من الشباب في فترة من الفترات يقول لي: أنا مثلا الذنب ده أنا ما بفكرش فيه خالص، وحاسس إن أنا الحمد لله قوي عليه وموفق في العبادات وكده، وفي فترة أحس إن أنا مش قادر وأحس إن أنا ضعيف. بيبقى المشكلة فين؟ بيبقى في الغالب أنت قصرت في العبادات. لما تقصر في العبادة، في قيام الليل، في وردك من القرآن، الحاجات دي أنت بتعملها ليه؟ لأن ده الدرع والسيف بتاعك. يعني لما أنت بتقصر في القرآن، لما بتترك مجالس العلم، لما أنت بتتساهل في صلاة الفجر، لما بتتساهل في بعض الأمور مع البيئة اللي حواليك، انت بتبقى احجامك عن المعصيه بيبقى ايه؟ اقل، ضعيف. ليه؟ لان الحاجه اللي انت كنت بتتقوى بيها مش موجوده. احفظ الله يعني احفظ حدود الله يحفظك. لما تحفظ حدود ربنا، لما تتقي ربنا سبحانه وتعالى، تعرف الى الله في الرخاء. يعني لو انت في عافيه وفي نعمه وفي حال، كل الناس بتتعرف على ربنا في ايه؟ اغلب الناس في الشده. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مفهوم؟ لكن كل الناس بتعرف على ربنا في الشدة، في وقت الضيق. لكن لما يكون لك حال من العبادة في وقت الرخاء، يعني إيه حال من العبادة في وقت الرخاء؟ يعني أنت دلوقتي في عافية، فيش بلاء الحمد لله، فين بقى السجود؟ فين أنت تقعد ليلة كده من بعد العشاء تقعد كده تصلي؟ إحنا محتاجين ده. أنت محتاج الزاد من العبادة ده، علشان ده اللي بيدفع عنك المعصية. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما كان في إخلاص، في صدق في إن هو فعلا عايز يصرف عن المعصية دي، ربنا يوفقه. يعني هو يا جماعة، الموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. يعني أنت عايز ربنا يوفقك ويصرف عنك وتحس إن الفتنة دي عادية بالنسبة لك بفضل الله، لازم يكون ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني فين الصدقه؟ احنا مقصرين والله في ابواب الخير. كنت لسه بقول لواحد صديقي، بقول له والله العظيم الواحد لما يقعد يفكر كده في ابواب الخير، في طلب العلم وفي زياره الاخوه مثلا، صله الناس، صله الرحم، الدعوه الى الله، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نصح الناس، الناس اللي بتشوفها في الشارع، اصدقائك، اهل بيتك، الصدقه، في الزكاه، في صله الرحم، في بر الوالدين، في أبواب الخير عامة، في القيام، خشوع في الصلاة، مقصرين والله، كلنا أصحاب تقصير. فنحاول إن إحنا قدر الإمكان نجتهد إن إحنا يكون لنا عبادة بإذن الله تكون سبب إن الإنسان ينجى من الفتنة. قال: إنه ربي أحسن مثواي. فقلنا المعنى في الآية إن الإنسان يستشعر نعمة ربنا، يقول إن ربنا أحسن إليه وأنعم عليه. فلا ينبغي من الحياة إن الإنسان لا يقابل الإحسان بالإساءة. فاهمين المعنى ده؟ قال: إنه لا يفلح الظالمون. دي الوقفة الثالثة، إن الإنسان من أكثر الحاجات اللي تدفعك عن المعصية رؤية عاقبة الذنب. كل ما أنت كنت معظم المعصية في قلبك، كل ما كان الأمر ده إيه؟ تركه هيبقى أهون عليك. ولذلك الناس بتتجرأ على المعصية إمتى؟ لما يستسهلها، لما النفس تسول له الأمر ده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فمطالب منك أن أنت تخوف نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مين ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهنا محتاج الإنسان ينظر في عقوبة الزنا، ولعل إن إحنا ذكرنا المعنى ده، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يا جماعة، اللي حريص على الإيمان، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وحريص إن ربنا يرفعه درجات في الجنة، حريص على الإيمان بتاعه، حريص على علاقته بربنا سبحانه وتعالى، ده الرأس مالك. الإيمان اللي في القلب ده إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما الإيمان يتفلت، إن العبد ينام النوم يغفل غفلة يقع في معصية، فتنزع الأمانة من قلبه، الإيمان ينزع من قلب الإنسان. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كأن الإيمان بينزع من قلب العبد في وقت الزنا. يعني الولد اللي قاعد بينظر للحرام أو بيكلم بنت أو بيتفرج على فيلم إباحي أو بيفعل العادة السيئة استمناء القبيح، لو بيعمل الأفعال دي هو في اللحظة دي، في لحظة اللي هو أنه بيقع في الفاحشة أو بيعمل المعصية، هو هنا كأن الإيمان بينزع من قلب العبد. لأن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان ينبغي أن العبد يعلم إيه؟ أن ربنا مطلع عليه، أن ربنا مراقب للعبد ده، أن ربنا قادر عليه. فلو الإنسان استقر في قلبه أن ربنا رقيب، أن ربنا قادر، وأن ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن هو يقبضني على الذنب ده والعياذ بالله، هيقدر أن هو يستمر؟ مش هيقدر. فعشان كده لما كان الإنسان بيستمر في الفاحشة ويستمر في الزنا، دي علامة أن الإيمان بيرفع من قلب العبد، أو كان عليه كالظل حتى يتوب ويرجع. ليه؟ لأنه لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لما فعل هذا. لما نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. طب هنا هل لينظر الحرام؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال مجازا إن ده إيه؟ إن ده زنا. هل هنا ده يقام عليه حد الزاني؟ يعني ينظر في الحرام يجلد أو يرجم؟ لا. طب النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على هذا مجازا زنا ليه؟ لأنه هو مؤدي إلى الزنا، لأن النظر هو اللي يؤدي إلى الزنا، بريد الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ده، قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع، إن هو يتكلم أو يسمع الكلام الفاحش، بيكلم واحدة فيسمع وهي بتخضع بالقول بترقق صوتها وبتدلع في التليفون، فيسمع الكلام ده كلام الفاحش، والبنت تسمع الكلام إن هو قاعد بيتغزل فيها وبيتغزل في جمالها وبيقول لها كلام فاحش، فهي بتسمع وتستمتع. فالعين بتستمتع بتستلذ بالنظر، والأذن تستلذ بالسماع تستمتع بده. قال واللسان زناه الكلام، إنه يتكلم كلام الحب الكلام الفاحش مع بنت في الحرام، ده إيه؟ هو بيستمتع بيستلذ. فاللذة دي ده نوع من أنواع الزنا، درجة من درجات الزنا. ليه؟ لأنه هو مؤدي إلى الزنا زي ما نشوف دلوقتي. واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، البطش يعني اللمس. فشوف كانت نتيجة إيه؟ كانت نتيجة إن هو بينظر للحرام، بيسمع الحرام، بيتكلم بالحرام كلام فاحش، فالنتيجة إن هو عايز إيه؟ عايز يلمس. يعني عشان البنات والشباب يقول لك إيه، أصل إحنا في بيننا حدود، أصل إحنا مش الموضوع ما في، إحنا أنت ليه بتقول بتفترض إن إحنا وحشين قوي كده؟ إحنا مش وحشين قوي كده، إحنا أنت ليه مفترض إن الناس كلها شهوانيين والناس كلها؟ يا جماعة دي فطرة، ربنا سبحانه وتعالى قال زين الناس حب الشهوات من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولما سئل عن نظر الفجاء قال اصرف بصرك. فكل ده معناه، وربنا سبحانه وتعالى من قبل ذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فاحنا مش بنفترض إن الناس شياطين أو الناس عندهم شهوة، لكن برضو مش هنفترض الملائكية في الناس، فلازم نبقى إحنا لازم نخاف. يعني أنا بقول إن أنت خليك خواف في مسألة الفتنة، أحسن ما تفتح صدرك وتفتن، مش حد كبير على الفتنة،
مش حد كبير على الفتنة، كان عالم من العلماء قد يفتن. ومين مين كان أعلم من قصة واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا؟ قيل في بعض، قال بعض المفسرين أوتي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يعني كان عنده من العبادة ومن العلم بالله بأسماء الله وصفاته. قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ارتد بعد إيمانه بعد الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإنسان لا يأمن على نفسه الفتن، لا يأمن على نفسه الفتن. فهنا لما بنقول إن الشباب يقول لك أصلنا في حدود وفي، لا خاف ما تقولش أصلنا في حدود، أصل في ضوابط، أصل الضوابط دي مسألة وقت وبتتكسر، والواقع بيقول كده، الواقع بيقول كده. فهو لما قال لك إن العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، دي نتيجة، يعني دي نتيجة للي فات للمقدمات، إن هو نظر واستمع وتكلم فعايز يلمس. قال والرجل زناها الخطى. بعض المفسرين في حديث قالوا إيه؟ إن هو ينظر إلى المرأة فتعجبه فيمشي خلفها. عارفين ده تشوفوه؟ شاف واحدة عجبته فإيه؟ الخطوات دي والرجل زناها الخطى، شافها فعجبته فمشي وراه، أو إن هو يمشي في طريق الفاحشة، رايح إن هو يقع في الفاحشة والعياذ بالله، رايح يقابل بنت أو رايح يقع في الزنا والعياذ بالله. والرجل زناها الخطى، قال بعد كده إيه؟ وفي رواية والفم زناه القبل، القبل التقبيل. قال والقلب يهوى ويتمنى. إن الخطوة اللي بعد كده خطورة إن القلب يتعلق، إن القلب يتمنى الفاحشة. ده اللي إحنا قلنا لما كنا بنقسم، إن في واحد بيتمنى لو جات لي هعملها، لو جات لي هعملها. وده هيبقى لينا وقفة معاه دلوقتي بإذن الله، مسألة والقلب يهوى ويتمنى. إن ده بيبقى إيه؟ نتيجة لما قاعد يبص ويمني نفسه وينظر للحرام في الآخر. واحد بيقول لي دلوقتي ما عادش في بنت وحشه، كل البنات بقوا حلوين، يعني اي واحده بتمشي بتظهر الزينه بتاعتها، بتلبس لبس معين، بتعمل شعرها، وكل بقى خلاص بقى دلوقتي اللي شعرها وحش بتضغط بروتين، يعني عايزه تعمل اي حاجه هتعمل، هتنفخ، كل حاجه موجوده، يعني هتصغر مناخيرها، تنفخ شفايفها، تعمل اي حاجه. فيقول لي ما عادش في بنت وحشه، يعني اي واحده معاها فلوس هتعرف ايه تظبط نفسها. فبيقول لي خلاص، بيقول لي احنا عايشين في زمن صعب. قال تعالى انه لا يفلح الظالمون. فمساله ان الانسان، نكمل حديث النبي عليه الصلاه والسلام، مساله الانسان يحذر من المقدمات، لان المقدمات هيترتب عليها ايه؟ والقلب يهوى ويتمنى. خطوره والقلب يهوى ويتمنى دي ايه؟ دي مصيبه، ان الانسان لا يملك القلب، والقلب ده هو اللي إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فلما القلب ده يفسد ويتمنى الفاحشة، هو الآمر للجوارح، فيسخر الجوارح كلها في طاعته. فمش عايزين نوصل دي، يعني ده خطورة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الإنسان بغض البصر، ده كان من رحمة ربنا بالعبد، ذلك أزكى له. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ده أطهر لقلبك. لما البنت تغض بصرها عن الحرام، ولما تبعد عن أماكن الفتنة، ولما تلبس حجابها الشرعي المظبوط، ده أطهر لقلبك أنت. يعني مش عايزين نفسد قلوبنا في فترة الشباب دي، وزي ما بقول ده اختبار المرحلة. يعني أنت دلوقتي هنا، لا أنت لم تفتن في المال، يعرض عليك مال حرام تتعامل بالربا، يعرض عليك شغلانه حرام، انت لم تفتن بده لسه، لسه في مرحله الجامعه ومرحله المدرسه لسه ما شفتش ده. لكن في فتره من الفترات هتبقى فتنتك في ده. انت اختبارك دلوقتي في المرحله دي ان انت تعف نفسك، يعني زي مراحل في قصه يوسف عليه السلام، في الصبر على البلاء مع اخواته، وبعدين صبر على البلاء في فتنه القصر، وبعدين بعدها هيبقى في فتنه تانية، ان انت تمكن في الارض، ويكون فتنتك ان انت تستعمل التمكين ده في الطاعه. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. فكل مرحلة من مراحل حياتك هيبقى فيها ايه؟ امتحان. لما تتزوج هيبقى فيه فتنة، اختبار ان انت زوجتك ان انت تكرمها وان انت تحسن عشرتها وان انت تربي اولادك وان انت تدي البيت حق وان انت ما تظلمهاش، ده امتحان، ده اختبار، اختبار يترتب عليه جنة ونار. يعني ممكن واحد يدخل الجنة بإكرامه لزوجته، فاهمين معنى ده؟ طيب، قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هيبقى لينا وقفتين مع الآية. احنا شرحنا المرة اللي فاتت معنى ولقد همت به وهم به، اللي مش مستحضر دلوقتي إما يقرأ التفسير أو يرجع للدرس اللي فات. هنقول معنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه تاني، لأن هيبقى لينا وقفة معه. احنا اخترنا قلنا في قولين من أقوال المفسرين أو ثلاث أقوال، في قول أن يوسف عليه السلام هم بها، وفي أقوال أن يوسف عليه السلام كاد أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وهو منزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن هو رأى صورة يعقوب ده في الإسرائيليات عضا على أنامله، ورأى في السقف آية ولا تقربوا الزنا، رأى إيه؟ آيات تصرفه عن الأمر ده، وأن هو إيه؟ قصص يعني في المفسرين. لكن بعض أقوال المفسرين قال أن يوسف لم يقع منه الهم مطلقا، وده قلناه المرة اللي فاتت. والقول اللي احنا هنقف معاه النهاردة أن وإن كان يوسف عليه السلام لم يقع منه الهم مطلقا وهو نبي معصوم، والقول الثاني اللي قاله أن يوسف وقع منه الهم ما يقع في حال البشر، أن هو خاطرة خطرت على قلبه في نفسه ولكن دفع الخاطرة دي بالإيمان، وإن الإنسان في الحالة دي ياخد ثواب ولا يعاقب على مجرد خطور الهم عليك؟ يثاب. قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده إيه؟ حسنة كاملة. في رواية قال إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. فدي النقطة اللي عايز أقف معها النهاردة، إن يا جماعة إحنا بشر، يعني برضو أحيانا أنت ممكن تكون تحضر الدرس وسمعت الكلام وأنت ليك حال وربنا الحمد لله وفضل الله ومحافظ على الورد ومحافظ على العبادة، لكن يجي على الشيطان يقذف في قلبك إيه؟ بعض الخواطر، تبشر يسول لك معصية، يزين لك ذنب معين. أحيانا كتير مننا بيشق على نفسه، يقعد يجلد نفسه يقول لك إزاي إن أنا أفكر في ده، ازاي ان انا بعد ما انا عارف ان ده حرام ان ده يقع في قلبي ان انا عايز اعمل مثلا كذا، او ان انا عايز انظر للحرام، او ان انا جات لي خاطره ان انا اتفرج على فيلم سيء مثلا او كده، ازاي؟ فايه؟ فيقصو على نفسه وكان ده حاجه المفروض ان هي ما تحصلش مني. احنا هنا مش بنتكلم مع الاسترسال مع الخاطره، ان انت يجيلك فكره فتقعد بقى ايه تسرح معاها وتفكر فيها، واو ده انا لو رحت وعملت فايه كده، انت قد تقع في ايه؟ العزم القلب على فعل المعصية قد يبقى إيه؟ ثاني يعاقب عليه. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ركزوا في الحتة دي، قال إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل هو واحد قتل، طيب الثاني ده اتقتل في النار ليه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عازم في قلبه إن هو إيه؟ إن هو يقتل، لكن هو حيلة بينه وبين القتل ما قدرش. مش ده اللي بنتكلم فيه، بنتكلم إن أنت تجيلك خطر، ما تكلم البنت الفلانية تعمل كذا، ما تبص لكذا، ده ممكن يرد على قلب الإنسان المؤمن الكويس اللي ربنا بيحبه؟ أيوة ممكن يرد على قلبك عادي، لكن تعامل مع ده إزاي؟ تصرف الخاطرة دي، هنا أنت تثاب عليه. يعني وأنت ماشي في الشارع فلقيت بنت حلوة فقلت كده ما بص كده إيه ما شوف البنت دي أتأكد، بس خاطر يقع في قلب إن كان من أصلح الناس يقع في قلب الإنسان ده. الصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيوصل السيدة صفية في الاعتكاف، فأول لما شافوا النبي ماشي مع واحدة بالليل فسرعوا كده في الخطوة، فقال على رسلكما إنها صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا يعني هنشك فيك؟ فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلك، يقذف الشيطان في قلبك شيء تشك. فده طبيعي كان ممكن يرد في قلوب الصحابة النبي خايف عليهم من ده، مفهوم معنى ده. فممكن يرد على قلبي إيه؟ أي خطر أدفع، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أقوم أصلي ركعتين، أذكر ربنا سبحانه وتعالى، أدفع بالحسنة السيئة. فاهمين؟ هنا أنا أخذ ثواب. آه طب هل معنى أن الخطيرة جت عليا يبقى أنا إنسان وحش؟ لا، ده دليل أن أنت بشر، يعني أنت وأنا لسنا إيه؟ معصومين. مفهوم الكلام ده؟ طيب. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيها إشارة الإخلاص، الصدق، إن أنت لو صادق فعلا ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يهديك ويتوب عليك ويبعد عنك المعصية دي هتوفق لده. الإنسان الصادق ربنا بيوفقه في أي شيء، صادق في طلب العلم، صادق في نصرة الدين، عايز تستعمل في دين الله، في نصرة دين الله، ربنا يستعملك لو أنت صادق. ماشي. قال تعالى وآخر وقفة معانا، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. واستبق الباب، احنا أشرنا ليها قبل كده، مسألة ان انت تهرب من أماكن الفتنة. يعني إذا كنت انت تعلم ان المكان ده انت مش هتقدر ان انت تغض بصرك فيه او ان انت تحفظ نفسك فيه، احفظ قلبك. واستبق الباب، يوسف عليه السلام هرب منها، بيهرب منها وهو نبي كريم. فأحيانا انت بتبقى قاعد بتستمرئ الوضع، يعني انت عارف ان المكان ده مكان فيه فتنة، وعارف ان انت قلبك مش هيتحمل، وعارف ان انت بدأت تتعلق، ومع ذلك ايه؟ محتاجين ان احنا جماعة نتعلم المعنى ده، ان انت يا بنتي ما تفتحيش المجال ان انت يبقى ليك علاقة بشاب ويبقى فيه باب من ابواب الشيطان يصول ويجول في الباب ده. اهربي من الفتنة، احفظي قلبك ان انت تهرب من الفتنة. واستبق الباب، وكان احد المشايخ قال لي اشارة جميلة، ان لما امرأة العزيز لما كانت هي راغبة في الفاحشة وراغبة في الفتنة، ربنا قال عنها ايه؟ وراودته التي هو في بيته. ايه حاجة كده؟ ايه التي هو في بيته؟ شوف، بعد امرأة العزيز بقى اسمها ايه؟ التي. فأهل المعصية، الإنسان اللي بيصر على المعصية يذل. ولما انت بتقدم إنسان، بتتعلق بإنسان وتقدم الإنسان ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وتقدم حب الإنسان ده على حب ربنا، والله الخذلان يأتي من هذا الإنسان. إن انت كنت عايز ترضي الناس عشان يرضوا عنك وما يزعلوش ومش عارف ايه، وأغضبت ربنا وانت عارف، فتتفاجأ ان هما يسخطوا عليك، ان انت تذل. المعصية ذل. قال بعض السلف يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. المعصية لها ذل. وكذلك الطاعة، الإنسان الطائع اللي بيتقي ربنا، وإن تعرض لبلاء، وإن تعرض لبلاء في الدنيا، وإن تعرض للأذى والاستهزاء، إلا أنه هو بيرفع والعاقبة تكون ليه. قال تعالى في سورة يوسف في شأن يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر، قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف الفرق بين امرأة العزيز وهي في قمة الذل تجري وراه، وبعدين وهي لا تتمالك نفسها يقول ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. في الآخر شوف مكانة يوسف عليه السلام، مكانة أهل الإيمان وأهل الطاعة، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الطاعة، أهل التقوى يرفعوا في الدنيا وفي الآخرة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وده من الأدب، كأنه ما بيبصلهاش أصلا، هي مش أنت عملت كذا وكذا وكذا، هي راودتني عن نفسي. وشاهد شاهد من أهلها الآيات إلى قوله تعالى للقول العزيز، ودي آخر وقفة معانا، قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هنا محتاجين نقف وقفة كده مع مسألة يا جماعة الدياسة للأسف انتشرت في المسلمين. احنا علقنا على الآية المرة اللي فاتت، لكن الحقيقة بكلم الشباب في 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 معنى تاني، معنى الغيرة، ان انت تكون عندك غيرة على على اهل بيتك، ان انت تغير على اختك، ان انت تغير على زوجتك، على بنتك، ان الله سبحانه وتعالى يغار، الله سبحانه وتعالى يغار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغار على نسائه، يغار. الصحابة لما نزلت الآيات بتاعت الحد الزنا اللي هو يأتوا بأربعة شهداء، فواحد من الصحابة قال كان أظن في سعد بن معاذ أظن الله أعلم، وكان في هلال بن أمية، قال له إن أنا هستنى لما أشوف مراتي مع واحد في الفراش، واستنى لما أجيب أربعة شهداء، والله ده نفصل دماغه عن يعني، والله لا أفصلنا الرأس يعني، خلاص إيه. الناس عندها نخوة، عندها مروءة، عندها غيرة. دلوقتي أنت بقيت بتشوف الواقع إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتلاقي الأب منزل بنته من البيت، وإن كانت البنت لسه ربنا ما منش عليها إن هي قابلت صحبة كويسة، أو هي في وسط بيئة سيئة، فمش عارفة. إحنا مش بنقول إن ده عذر، لكن بنقول إن الواقع فعلا صعب على البنات. في بنات كتير يعني، كانت جاي لي رسالة، الله أكبر، الله، مسألة الغيرة. المفروض الشاب يغير، يعني المفروض الشاب يغير على أخته، يغير على زوجته، يغير على بنته، المفروض الراجل يغير على أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أشد منه غيرة، والله سبحانه وتعالى يغار على قلب العبد. فأنت بتستغرب يعني، كنت حكيت لكم قبل كده بتكلم مع شاب من الشباب، بنتكلم عن الخطوبة، وان انت ازاي تختار واحدة وتكون علامة الحياء، وانت بتدور على زوجة علامة اخلاق البنت ودين البنت وحياءها بيظهر على اللبس. وده يعني يا شباب، وان كان بعض البنات لسه خطوة ان هي تاخد خطوة جدية في ان هي تظبط لبسها بسبب الواقع اللي حواليها، بسبب فتنة الناس. الرسالة اللي كانت جاية لي، يعني الموضوع جابنا تاني سبحان الله، لعل فيها خير لبعض الناس. يعني بنت نفسها تلبس الحجاب، وبقالها سنين بتحاول ان هي عايزة تتحجب، وحاولت ان هي تلبسه فعلا غصب، امها رفضة تماما رفضة الحجاب، يعني مش بنقول ان هي عايزة تنتقد مثلا او حاجة، لا، رفضة ان هي تتحجب. ولما لبست الحجاب امها قلعت لها بالعافية، قلعتها الحجاب. أحيانا بتبقى فعلا البنت الواقع بتاعها اللي هي حاطة نفسها فيه، البيئة اللي حواليها، مع ضعف الزاد، ضعف الإيمان، مع صعوبة الواقع اللي حواليها ورؤيتها للبنات اللي في سنها، تفتن بالبنات اللي في سنها، فهي مش قادرة تاخد الخطوة، شايفة ان هي هيفوتها كتير لو ظبطت لبسها، او ان هي بتتعرض لكلام كل ما تقابل بنت وهي او امها تكلمها تقول لها انت كبرتي نفسك، او بقى شكلك وحش، او ان انت يعني لسه بدري او كده. البنت بتقول لي انا خايفه اموت قبل ما، محدش ضامن عمره، خايفه اموت قبل ما البس الحجاب. وكتير من البنات للاسف كان نفسها ان هي تلبس الحجاب، وبرضه تعرضت لضغط المجتمع الرهيب ده، وفي الاخر يعني شفنا قصص كتير من بنات والعياذ بالله ماتت على ده، ماتت على ترك الفرض ده. ربنا يغفر، احنا مش بنحكم دلوقتي بنقول الشخص ده في الجنه او في النار، لكن هي ماتت على ترك امر من اوامر ربنا، فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي اللي مات ما بيصليش، ده في خطر عظيم، زي اللي مات وهو عاق لوالديه. فأمر الحجاب أمر في غاية الخطورة، يعني بلاش نستهون بيه. مش أهم حاجة الأخلاق، مش أهم حاجة القلب، علامة الإيمان الطاعة، يعني علامة الحياء في قلب البنت وعلامة الإيمان إن ده يظهر على الجوارح، يظهر في اللبس بتاعها، إن ثمرة الدروس اللي انت بتحضريها وثمرة الإيمان اللي بيزيد في قلب الإنسان إن ده يحصل أثر في حياتك، ان انت تستحي ان حد يبص لك نظره مش كويسه، يعني انت تستحي انت تنزلي صورتك قدام الشباب وهي لا تليق الناس تشوفها؟ فاهمين المعنى ده؟ فاحيانا بيبقى الواقع فعلا صعب، احيانا بيبقى الواقع فعلا صعب. فبنقول ان 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 مطلوب من الشباب ان هو يبقى عنده نوع من الغيره. فالشاب بيقول لي ايه؟ بقول له انت دور على يعني وانت بتختار تبقى البنت ما شاء الله تبقى واخده خطوه في الحجاب، يعني بتحاول تظبط لبسها، عندها استعداد يعني كده. فقال لي لا انا مش عايزه تلبس الحجاب دلوقتي. فقلت له ليه بس يا صاحبي؟ يعني يعني ليه مش عايزه وده يعني انا تفاجات ان ده كتير من الشباب كده. قال لي عشان الهاني مون، عشان لما نسافر مع بعض كده ايه، اصل انا نفسي اسافر بالي، ف وعشان ايه تبقى ماشيه معايا. فتفاجات ان ناس اعرفها شخصيا ان هو مسافر مع مراته، ومراته بيقبل ان مراته تنزل قدام مش يعني هي مش هتفرق قدام مسلمين من كفار، نازله بالمايوه وماشي وعايزها ان هي، هو حابب ده يعني، حابب ان مراته تلبس هوت شورت ومراته ان هي تمشي متبرجه في الشارع. ولفظ متبرجه ده يا جماعه مش لفظ، مش يعني عشان الناس اللي هي بتشنع من الالفاظ الشرعيه، لفظ متبرجه ده لفظ ربنا عبر به، قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فمش عايزين ان احنا الالفاظ الشرعيه دي حاجه على الجانب كده، ان احنا ايه لما نقول حد بيقول كلمه متبرجه يبقى ده متشدد، لا يعني ده ربنا ده فهم خاطئ. يعني لما احنا بنقول متبرجه احنا هنا بنقول لفظ شرعي ربنا سبحانه وتعالى عبر به، وده ومن احسن من الله قيل ومن احسن من الله حديثا، يعني افضل تعبير عن الاوامر اللي احنا نعرفها الاوامر الشرعيه اللي ربنا بيحبها ولا ربنا بيكرهها بتعبير ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ فلما بنقول واحده متبرجه ما تزعلش ان احنا بنقول ايه ده انت بتقول عليا متبرجه يبقى انا كده انت يعني بتحكم عليا ان انا، لا هو ربنا قال ده ان الفعل ده اسمه تبرج. مفهوم؟ فبنقول ان الناس يبقى عندها غيره، يعني مش كده يعني الراجل يسمح ان بنته تكلم ولد وعارف ان هي بتكلم ولد، ويسمح ان بنته تنزل البيت لابسه بنطلون مقطع وبنطلون ضيق، انت هنا مستغرب، انت فين الغيره فين النخوه فين المروءه، انت ازاي تقبل على نفسك ده؟ او ان شاب يقبل ان، وده في المجتمعات العاليه في المسلمين، ان يقبل ان هو مثلا واحد مع مراته وشاب بيسلم على صاحبه مع مراته ان ده بيسلم على مراته وبيبوسها. انا كنت وده بنشوفه مفهوم في بره في الغرب، لان هنا قلت النخوه والدياثه انتشرت، لكن في وسط المسلمين انت شفت المنظر ده صعق، اللي هو ده سلم على مراته وبس وده سلم على ضهره. ايه يا ابني ده مصيبه ده. هنا الاصل انت هنا بتحاول تعرف للشاب حاجه هي اصلا المفروض دي في 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 طبع الرجل. يعني الغيره مش حاجه يقول لك اصل ده شرقي. ايه شرقي؟ مش فاهم يعني مش حاجه اسمها شرقي، في راجل بيغير ده من فطره الراجل. مش بنتكلم عن الغيره المرضيه، مش بنتكلم على الشك، بنتكلم عن النخوه مروءه، ان انت تبقى خايف على اهل بيتك، ان انت تبقى عندك غيره على اختك على زوجتك على امك على بنتك، يبقى دي حميه. ده يعني انا مش عارف بحاول اعرف حاجه هي المفروض ان هي اصلا ايه، ان هي من الفطره حاجه ما تعرفش. فالله المستعان يعني. طيب احنا كده هنتوقف برده، هنبدا ان شاء الله باذن الله من المجلس اللي جاي. وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لنراها في ضلال مبين. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.